الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ونصلي ونسلم على أكرم الأخلاق القائم بالعدل والإنصاف المبعوث في سورة الأعراف المنتخب من أصلاب الشراف والبطون الضراف المصفى للمصاصع عبد المطلب بن عبد مناف الذي هدانا به الله من الخلاف وعلى آله وأصحابه الذين هاجوا لنصرته ونصروه في الهجرة فنعم المهاجرون ونعم الأنصار أما بعد موضوع الخطبة كيف يرضى العبد عن الله مقام الرضا لأن في الزمن هذا كثير من الناس من يسخط على أقدار الله فنتكلم عن كيف يرضى الإنسان عن الله فكلمة الرضا والرضوان ومرضاة الله وابتغاء وجه الله كلها متقاربة في المعاني لكن في القرآن كلمة الرضوان أكبر من الرضا لأنها متعلقة بالعطاء الكثير في جانب الرضا وهي لا تضاف إلا لله كلمة رضوان في القرآن تضاف إلى الله أما كلمة رضا فتضاف إلى الله وتضاف إلى غيره ممن أمرنا الله برضاه كالوالدين فرضا الله في رضا الوالدين ورضا ضده السخط فكلمة الرضا وما يتعلق بها القرآن الكريم بين لنا حال الرضا ومقامه فالرضا مقام الأنبياء فهذا نبي الله موسى يجعل له ربه ميعادا وميقاتا فيقول لربه وعجلت إليك ربي لترضى وعجلت إليك ربي لترضى وهذا زكريا يرفع يديه طائعا إلى الله أن يرزقه ابنا وجعل له مواصفات يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا هذا عجلت بسرعة العجلة إلى رضاء الله وهذا نبي الله يرفع يديه أن يكون في ذريته من يكون الله راضيا عنه وهذا مدح إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا رضيا مرضيا وأما نبي الله سليمان يسمع تخاطب النملة فيذكر هذا المقام فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه انظر وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأما نبي الله محمد عليه السلام فالعجب فيه وفي أمته الرضا أداه من كل شيء في القرآن لا يوجد أمة مرتبطة بالرضا مثل أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن الرضا متعلق بالعطاء والمنع. والعطاء لأمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد أكبر منه. فالله أعطى أمته، أعطاهم الدين وأرزقهم الاتباع وحدد لهم القبلة ووعدهم بالجنة. يبشرهم ربهم برحمة منه وإضلال وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ثم يفصل في أصحابه ويبين أنه قد رضي عنه، وفيه رد للشيعة الذين يطعنون في أصحاب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. والقرآن يمدحهم بمقام الرضا في جميع المقامات، في جميع المقامات والأزمنة التي عاشوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيمدح المهاجرين ويمدح الأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. إذن أصحاب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بالإجماع رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا عن الله في القضاء والقدر وفي الجزاء وبما جاءهم، ورضي الله عنهم في الأعمال التي فعلوها. فهم نشروا الدين وأسسوه وأقاموا وجاهدوا في الله حتى أتاهم اليقين. هذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأما النبي الكريم الهاشمي فإن الله أعطاه حتى يرضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وعلهم العطاء، تمنى القبلة فأعطاها. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأيضا الدين أعطاه فقال ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لأن الإسلام رضي الله لأمته، والقبلة رضيها. وأما في أبو بكر الصديق الذي هو صاحبه فنزل فيه خاصة وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. أبو بكر يرضى والنبي يعطيه ربه وسيرضى. انظروا إلى العطاء الذي في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل الأمة فيها العطاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله من فضله. ولكن كل هذا لماذا لا يرضى الناس بقسمة الله؟ فرضاء العبد عن الله يكون بالإخلاص أنه يعلم حق اليقين أن الأرزاق بيد الله. للمنع والعطاء، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إذن المنع بيد الله، والقصف بيد الله. فالذي يرضى في هذه الأحوال هو من يرضى الله عنه. ذلك ورد في الحديث يشير النبي صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قدم الله لك تكن أغنى الناس. إذن كل ما جاءك اعلم أنه من عند الله، وما جاءك من عند الله أفضل مما جاءك من نفسك، لأن النفس لا تعرف أين ما يصلحها. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إذن العطاء يجب أن تكون راضيا بعطاء الله، وإذا رضيت بعطاء الله ستنتقل إلى شكر هذه النعمة التي أنت بها، وإذا شكرت فالشكر رضا عن الله، لأن الذي لا يشكر فيتسخط. وعندما تسخط عن الله وتغضب فليس يضر ذلك الله شيئا، وإنما يرجع وباء ذلك إليك. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. إذن انظروا إلى الخطورة. أنا أرضى بما قسم الله وأشكر، وانظروا فأنت بين الشكر والكفر. إن شكرت فالله يعطيك الرضا ويزيدك، وإن كفرت الله لا يرضى الكفر. وانظروا إلى هذا المعنى في سورة الزمر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضوه لكم. انظروا، والحديث بين: أنت تأكل وتشرب، والإطعام والإفطار من عند الله الذي خلقني فهو يحييني، والذي هو يطعمني ويسقيني. لكن تجد الإنسان يأكل ويتفجر يشرب ويدعي هذه نعمة. النعمة اشكر الذي أعطاك ومتعك بالعافية حتى تذوق طعمها. فكم من أناس ما لذ وطاب من الطعام موجود أمامهم ولا يستطيع أن يتذوقوه، وكم من أناس حلم من نعمة الذوق والطعم باللسان. فأنت أعطاك الله ورزقك هذه النعمة، أولا تشكره؟ لأن ابن آدم يكفيه حسبه لقيمات يقن صلبه. فإن كان لا محالة فثلث لأكله وثلث لطعامه وثلث لشرابه. وانظروا إلى الجانب الآخر الذي فيه البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل النقلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. انظروا، تأكل وتقول الحمد لله، تشرب وتقول الحمد لله، الله يرضى عنك. ما أبسط هذا؟ العطاء من عند الله، وما تأكله من عند الله، حتى وإن ذرعته، حتى وإن تاجرت فيه، فالذي أوجده هو الخالق. أنت لا تملك شيئا، لا تملك شيئا، ولا تملك شيئا برزق الله. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزق بيد الله، لكن هل أنت تقنع بما أعطاك الله؟ تأكل وتقول الحمد لله، تشرب وتقول الحمد لله. كم من نعمة فيك موجودة وأنت لا تحمد الله عليها. لأن هذا العطاء أعطاك الله لتشكره، أعطاك الله لتتصدق على خلق الله. وإذا أخرجت هذا المال العطاء قابله العطاء، حتى تعطي خلق الله، وعطاء الله أكبر لك من إعطائك لخلق الله. لكن هذا تفعله أنت تريد رضاء الله ولا تريد رضاء الخلق. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عروسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا إذن وهو يرضي لله ويريد رضاء الله وليس رضاء الخلق ومن يريد رضاء الله حتى وإن غضب عليه الخلق فالله يكفيه مؤونة الناس كما ورد ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعطي رضاء الله من أعطى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس ومن أسخط الله برضاء الناس وأكله الله إلى الناس لأن الذي يكون مع الله يكون الله معه والذي يتكل على المخلوق فالمخلوق سائل لجنب العطاء يذكرك بالله ويذكرك بنعم الله والذي أعطاك استعمله في مرضات الله إذا أعطاك الله صحة ونعمة وعافية استخدمها في مرضات الله أعطاك الله مالا ضعه في المحل الذي أمرك الله أن تضعه فيه كل ما عندك هو من كل الله ليس ملكا لك إذن يجب أن يكون في ذلك أن ترضي الله ولذلك يا جماعة ربنا في جانب المال وفقلنا فئة المنافقين ومنهم من يلمسك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون جماعة الآن هل لا يضعوها أمامكم إذا كان بعطاء ومنع والخلق أبوا فستجدون السخط ظاهر والرضاء ظاهر من خلال هذه الآية والمؤمن دائما يسعد بمرضات الله حتى وإن أسخط الخلق والله قد بين لنا في صورة أيضا صورة التوبة يحلفون بالله لكم ليرضوكم ما ليرضو الله يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين المؤمن جماعة بعاية رضوان الله وما يرضي الله وبعد ذلك لا يبالي ولا تأخذه بالله لومة لائم هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة الحق لا تأخذهم في الله لومة لائم وبين لنا أيضا حال المنافقين بنفس الصورة يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين إذا كان أنتم رضيت عنهم فالله لا يرضى عن الفاسقين يرضى عن المؤمنين والمؤمن دائما هو الذي يرضى بقضاء الله وقدره ولا يتسخط لأنه يعلم يقينا أن الأمور بيد الله وأن المخلوقين لا يملكون ضرا ولا نفعا وأن الأمور كلها بيد الله لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إذن في حالة العطاء الإنسان يرضى ما أعطاه الله وفي حالة المنع أيضا يرضى، لأن الله ما منع منك شيء إلا وفيه مصلحة لك. كل منع الله منعه لأنه لا يصلح لك، حتى الرزق الذي تظن أن فيه البلاء فإن الله أعطاه لطاعون فهلك، ومنعه من قبل فصلحوا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. ألا يعلم من خلقه فهو اللطيف الخبير، خبير بصير، لطيف خبير، لأن كلمة اللطيف في القرآن أيضا متعلقة برزقه. الله لطيف من عباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، ليس عزيزا وإنما قوي وعزيز، لا يستطيع أحد أن يغلبه. إذن القوة لله جميعا والعزة لله جميعا، إذن ما منعه منك إلا يعني إلا وهو يعلم أن هذا لا ينفعك، وأن هذا ضرره أكبر من نفعه. وخير مثال في ذلك في القرآن: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. انظروا وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ الله يعلم ما كان وقبل أن يكون، ويعلم ما يصلحك. ذلك ما عليك إلا أن تلجأ إليه وترفع عقب الطاعة إليه، وتنظر ماذا أمرك فتسارع فيه، وأن أعمل صالحا ترضاه. إذا لم تعمل الصالحات فالله لا يرضى عن السيئات، ولا يرضى عن أصحاب السيئات، فتقرب إليه بالصالحات. وإذا جاءك القضاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك الرضا بعد القضاء. إذا جاءك قضاء تسأل الله الرضا، لأن الرضا مقام يختلف عن مقام الصبر. فالذي يكون راضيا عن الله إذا جاءته المصيبة فإنه يفرح، لأنه يعلم أن هذا ابتلاء، والله ابتلاه إلا لأنه يحبه، ومقام المحبة ينسيه مصيبته. لكن هل هذا الآن في أحوالنا موجود؟ إذا صلى يريد ابتغاء مرضاة الله لكي يرضي الله، وإذا حج فلا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يحج لأنه يريد رضاء الله وليس ليقال بأنه حاج. يصلي لله وليس ليقال بأنه مصلي. ينظر: وإن زكى لبد عليه الدنيا فإنه بكل فروض، يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. انظروا واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن أسعد الناس ومن يوثق هذه المنزلة. لماذا يا جماعة؟ لأن رضوان الله لا يوجد أكبر منه، كما ورد في سورة التوبة: ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وإخوان الله في الدنيا يكون وفي الآخرة يكون، حتى وأنت في سكرات الموت يأتي النداء: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. والجنة أيضا حددت صفاتها وصاحبها لصور بينة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لمن يعمل الصالحات والذي يرضى الله عنه ونعمل صالحا ترضى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ورضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، الذي يخشى الله هو الذي يرضى بقضاء الله، فهو يحاسب نفسه دائما قبل أن يقدم على شيء، ينظر هل هو يرضي الله أم لا، فإذا كان لا يرضيه يجتنبه، وإذا كان يرضيه يقول كما قال موسى وعجلت إليك ربي لترضى. إذن هذا بالخشية، فمقامهم في الجنة في جنات عدن. وفي سورة المائدة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، لهم في الجنات يتنعمون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. إذا هم في الجنة يتنعمون، وفي الجنة أيضا وصفهم الله بأنهم في الجنة يرضون بقسمة الله، فهو في عيشة راضية. ليه؟ لأنهم في الدنيا قال الله فيهم لسعيها راضية، كان سعيهم في الدنيا يرضي الله، ولذلك عيشتهم في الجنة كانت راضية مرضية، أي يرضون بها. بل والله يخاطبهم ويقول لهم تمنوا، فيقول يا ربنا قد أدخلتنا الجنة وباعدت بيننا وبين النار، يقول لهم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. انظروا يا جماعة، في الجنة الله يخاطبهم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، إذن أنت بين الرضا والسخط، فارفع عنك الطراعة كما كان يفعل سيد المرسلين، وأعوذ برضاك من سخطك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك. إذن أنت بين الرضا وبين السخط، حتى وأنت في الدنيا مهما جابهتك الأمور خذ في بالك أن رضا الله أغلى شيء، والله إذا رضي عنك فبعد ذلك لا تبالي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا دعوته اللهم الله في دعوته اللهم انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني الى عدوي يتجهمني ام الى قريب من لفته امري، فان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، ولكن عافيتك اوسع لي، اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل لي غضبك أو يحل لي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. إذن يا جماعة الرضا مقام عالي، فأهل الجنة في رضوان، وأهل النار فإنهم يطلبون رضوان فلا يستجاب لهم، وإن يستعتبوا أن يطلبوا رضا من الله فما هم من المعتبين، ليسوا بالمجابين. أما أهل الجنة فبالرضوان يتنعمون وبرضوان الله يبقون ويبعد عنهم السخط، فعليكم يا أحبتي بمقام الرضا ارضوا عن الله حتى يرضى الله عنكم، وافعلوا الخيرات دائما، واسألوا الله أن يعيننا وإياكم إلى مقام الرضا الذي به نرضى عن الله ونرضى عن عطاء الله، وعند البلاء أيضا نرضى بما قدره، لأن الأمر من قبل ومن بعد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الفطاء بعد الرضا، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الرضا وما يقربنا إلى رضاك يا رب العالمين، وأعنا على فعل الخيرات يا رب العالمين، وجنبنا المنكرات يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على كثير أعماله يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أدعو الحمد لله.